بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فهذا الشريط رقمه
7933.
السلام على محمد الصادق الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة.
على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن جعل الحج ركنا من أركان الإسلام، ومن نعمة الله علينا نحن في الكويت والخليج خاصة أن يسر الحج والعمرة لنا، ولا يعلم حقيقة هذا إلا من يسافر إلى البلاد البعيدة التي قلت فيها المواصلات والاتصالات، أو تحكمها أحزاب ظالمة علمانية، أو أنظمة اشتراكية يقدم المسلم هناك طلب الحج وعمره 40 عاماً فلا يأتيه الدور إلا في 80، وإذا حج حجته اليتيمة تمنى أن لا يعود إلى ذلك المعتقل الكبير، بل يدعو الله وهو يطوف ببيته أن يقبض روحه في مكة أو في المدينة لكي يدفن في البقيع. ونحن ولله الفضل والمنة في أيام الحج في 10 الأول منه نركب سياراتنا وننطلق، وفي يوم نصل آمنين سالمين غانمين. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فعجبا لمسلم يسر الله له هذه الطاعة وهو يعلم أن خطاه وآثاره محصية يوم انطلاقه إلى بيت الله الحرام ذهابا وإيابا، كل خطوة بحسنة وتكفر سيئة ويرفع درجة. والرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أنه في نهاية هذه المناسك يعود الإنسان كيوم ولدته أمه، وحجه مبرور، وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. ويقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. وترى الإنسان ينشط إلى السياحة في مشارق الأرض ومغاربها، ينفق فيها الآلاف ويهدر فيها العمر ويتعرض فيها للمخاطر، وهو مأزور وموزور وغير مأجور. وإذا جاءت فريضة الحج قعد له الشيطان في طريقها، يثقلها ويبغضها ويخوفه ويسول له ويظهر له من المشاكل والمشاغل ما يعيقه. فإذا مرت أيام الحج وذهب الناس بذلك الموسم بأجر وافر، عاد إليه الشيطان يحسر نفسه بأنه لما لم يذهب، فهو بين حسرتين وخوفين، خسران في الأولى وخسران في الآخرة. فالإنسان إذا جاءت مواسم الطاعة فليقبل إليها بنفس نشيطة، وليعلم أن كل لحظة تمر من عمره قد لا تعود، وإنما يرصد عند ربه الحسنات، الذي يقول له في الحديث القدسي: إنما هي أعمالكم أحصيها وأوفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وكم اشتاقت الأرواح والقلوب وهي تأتي ماشية من أقصى السند والهند والصين، يمرون شهورا يقطعونها 6 شهور أو عام. وقد أخبرني رجل من موريتانيا وشنقيط يقول: نخرج للحج فيفوتنا عند خروجنا الحج الأول ونصل في الحج الثاني، أي بعد عامين، يعني ينتقل من بلده ويستقر في بلد آخر مدة ويطوف الحج، وبعدين يواصل برا وبحرا ويدرك الحج الثاني أي بعد عام، ويتعرضون فيه للذئاب وللمخاطر وللصوص وقطاع الطرق، ومع هذا يأتونه باكين راهبين راغبين لينوي التي فضلها رب العلا لما دحى تربتها على البناء، حتى إذا قابلها استعبر لا يملك دمع العين من حيث جرى، ثم تطاف وانثنى مستلما، ثم جاء المروتين وسعى فأوجب الحج وثنى عمرة من بعد ما عج ولبى ودعا. ودرس اليوم أيها الأحباب الكرام مع حديث من أحاديث الحج العظيمة، ويعتبر من أطول الأحاديث، يذكر حجة الرسول صلى الله عليه وسلم. روى مسلم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا، وعن حاتم قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال، هذا هو السند. أمتنا أمة السند، تفتخر على سائر الأمم أنها لا تقبل حديثا إلا بسند صحيح. قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنه، جابر بن عبد الله الصحابي، فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيدي إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل. أي جابر بن عبد الله لما علم مكانة هذا الشاب من آل البيت نزع الزر الذي يغلق ثوبه من أعلى والذي يغلق ثوبه من أسفل، حتى فتح صدره ثم وضع يده على صدر ذلك الغلام معبرا عن محبته له. ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى، أي جابر، وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجة ملتحفا بها، ثوب منسوج متلحف فيه أي واضع على كتفه، كلما وضعها على منكبيه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجب. ما كانوا يملكون ثيابا كثيرة كما نملك نحن اليوم، لكنهم كانوا يملكون لباس التقوى أكثر مما يملك الناس اليوم، فهم يتزينون به أكثر مما يتزين الناس بأرديتهم. كانوا يملكون الأخلاق العالية السامية والإيمان الراسخ الثابت. ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردا، إن الجمال معادن ومناقب يورثن حمدا. فصلى بنا، أي جابر، فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بيده، أي رفعها وهم ينظرون، فعقد تسعا، أي تسعة أصابع، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج. وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنين مع تمكنه لوجود الأصنام على الكعبة، ولأن الناس كانوا يطوفون في موسم الحج عرايا رجالا ونساء، فلما أراد أن يحج أرسل عليا وأبا بكر ونادوا لا يطوفن هذا العام في البيت عريانا. ثم أذن في الناس في العاشرة، أي أعلن أنه سيحج في السنة العاشرة صلى الله عليه وسلم، وتسامع الناس بهذا فجاءوا يتقاطرون من كل حدب وصوب ليشهدوا بركة حجته صلى الله عليه وسلم، وليتعلموا من أسوتهم وقدوتهم مناسك الحج، فجاءوا من كل مكان يهوون إلى زيارة بيت الله الحرام. ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، هنيئا لهم سيرهم معه وصحبتهم له، فسبحان الذي ثبتهم وثبت قلوبهم وإيمانهم، كيف كانت مشاعرهم وهم يشهدون الوجه الطهور ويسمعون الصوت المبارك، ويستشعر كل واحد منهم أنه سيأتي يوم القيامة تشهد له تلك الحجة، حجته مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي شهد لهم بها وشهدوا له بها، كما جاء في خطبة الوداع وخطبة حجة الوداع. وظلت قلوب الأمة تتمنى لو أنها كانت معهم في تلك الساعة ليشهدوا ذلك الفيض الإلهي، ولكن الحسن البصري قال كلمات هي عزاء لأمة محمد وعزاء للتابعين والمؤمنين إلى يوم الدين، عندما قال رجل لو كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركناه يمشي على الأرض، فقال احمد الله بالإيمان والإسلام والقرآن، فقد شهده قوم فأنكروه وحاربوه. وقال آخر لقد سبقنا القوم أي الصحابة على خيول بهم دهم، أي سراع ما يلحقون، فرد قال إن كنت على دربهم تلحق بهم. فيا أيها الدعاة، إن كنتم على درب السلف الصالح عقيدة وعبادة ودعوة وجهادا وعملا صالحا تلحقون بهم بإذن الله رب العالمين. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، هذا جابر يكمل الحديث، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، أسماء هذه زوجة أبي بكر الصديق، ولدت محمدا بن أبي بكر الصديق، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، أي ماذا أفعل الآن المرأة في النفاس غير طاهرة وقد خرجت للحج، وكان هذا من قدر الله حتى يعلم الأمة ذلك الموقف الفقهي فيما لو تعرضت امرأة إلى مثل هذا من حيض أو نفاس، هذه رحمة من رحمات الله. قالت كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. الاستثفار أن تشد في وسطها شيئا وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطها لمنع سيلان الدم، ثم تحرم مع الناس في الميقات. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء في ناقته، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشي، أي الناس أصبحوا مد البصر، يرى أولهم ولا يرى آخرهم، حيث ينتهي البصر ينتهي الناس لكثرة الخلائق التي تمشي أمامه وخلفه ويمينه وشماله صلى الله عليه وسلم. وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله أي تفسيره، وما عمل به من شيء عملنا به. فأهل بالتوحيد، وهذا خلاف ما كانت عليه قريش، لأنها تهل بالشرك، توحد وتشرك في آن واحد، تعطي الأصنام نصيبها وتزعم أنها تعطي الله حقه. فماذا يقولون؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هاي تلبية الكفار في حجه. أما النبي صلى الله عليه وسلم لفت أنظار كل الناس بالتوحيد الخالص عند التلبية، لهذا يؤكدها جابر هنا: وكل منسك أو عبادة فيها أدنى شرك فهي مرفوضة وغير مقبولة وحابط عملها، والله لا يرتضيها بل يدعها لمن أشرك به، دعها للشريك. فالله الغني الحميد قال: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، أي الآن، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. معنى هذا أن الناس يزيدون أو ينقصون في التلبية، لكن ما يخرجون عن إطار التوحيد، ومع هذا لم يردهم النبي صلى الله عليه وسلم لمن زاد كلمة أو جملة أو عبارة من عبارات التوحيد، إلا أنه هو التزم تلبيته، والأمر واسع في هذا. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج. معنى هذا ما كانوا يعرفون العمرة في أيام الحج وفي شهور الحج، لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه، أي البيت العتيق، استلم الركن أي الحجر الأسود، فرمل ثلاثا، أي وهو يطوف الأشواط الثلاثة رمل، والرمل بين الهرولة والمشي يشتد فيه الإنسان ليظهر قوته البدنية للناس، ومشى أربعا، أي كمل الأشواط الأربعة إلى أن تمت السبعة مشيا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فجعل المقام بينه وبين البيت. والآن المحتمر والحاج يقرأ هذه الآية ويجعل المقام أمامه ويصلي بعيدا أو قريبا، ما دام هو أمامه فإنه أصاب في ذلك السنة، حتى لا يشق على الناس الذين يطوفون ولا يجوز مسه أو التمسح به أو الازدحام عليه كما يفعل بعض المسلمين الذين لا يعلمون. يصلى عنده ركعتين، يقرأ في الأولى سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وسورة الإخلاص الثانية قل يا أيها الكافرون. سورتي الإخلاص العظيمتين تقرآن في هذا المقام إشعارا وإعلانا أن صاحب هذا المقام وهو إبراهيم إمام الموحدين. هاتان السورتان تذكران بهذا. أصلا إبراهيم ما قام هنا إلا توحيدا لله رب العالمين، فكان اختيار السورتين له مقصد عظيم. فكان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصف. رجوعه إلى الركن واستلامه بعد فراغه من ركعتي مقام إبراهيم لا يفعله إلا القليل من الناس اليوم، هي تعتبر سنة مهجورة، فليحرص المسلم إلى إحيائها. الناس إذا صلوا خلف المقام استداروا إلى الصفا والمروة للسعي، ولكن السنة هنا كما يروي جابر في هذا الحديث أن بعد أن يصلوا خلف المقام ركعتين يعودون إلى الركن أي إلى الحجر الأسود ويستلمونه، ثم بعد ذلك يذهبون للسعي بين الصفا والمروة. فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هزم الأحزاب معناه هزمهم بغير قتال من الآدميين ولا بسبب من جهتهم. المراد بالأحزاب الذين تحزبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق، هذه نعمة عظيمة يذكرها النبي هنا في هذا الموقف تلميحا منه أو تصريحا بأن الحج يجب أن يبعث روح الجهاد في نفوس الناس، أنهم مشوا وتخلقوا وعاشوا حياة المجاهدين باستثناء القتال، هذا هو الحج. فالمجاهد يسافر والحاج يسافر، المجاهد يتعب ويجوع وينصب ويعطش والحاج كذلك. المجاهد تتغير مألوفات حياته فيبتعد عن الأهل والأولاد والسكن والزوجة وترف العيش، والحاج كذلك. والمجاهد ينفق من ماله والحاج كذلك، إلا أن المجاهد يقاتل والحاج لا يقاتل. فذكر هنا على الصفا موقفا من مواقف الجهاد فيه تربية جهادية للحجاج على أنهم يتزودوا من حجهم لجهادهم. لهذا دائما وأبدا تأتي الأحاديث عندما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الأعمال وأفضلها، فيأتي الحج والجهاد يتسابقان، أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ قال إيمان بالله ورسوله. ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله. ثم أي؟ قال حج مبرور، في حديث الحج يسبق الجهاد، وفي حديث بر الوالدين يسبق الجهاد. وهذه تربية أيضا للزعامات الذين يعتمدون في خطبهم الرنانة على جيوشهم واستراتيجية أسلحتهم وصواريخهم العابرات، يقولون ثقة بأنفسنا واعتمادا على قواتنا المسلحة، وإننا سنلقي العدو في البحر، وإننا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الأمة قيادة وعسكرا بأن الذي أنجز وعده هو الله، والذي أعز جنده هو الله، والذي هزم الأحزاب وحده هو الله. هذا أمر مهم جدا يا إخوان. نحن نرى الناس يشيرون بأيديهم إلى البيت إذا ارتقوا إلى الصفا، لكنني أنا أفهم من هذا أن الناس يرفعون أيديهم إلى الله. الراجح عندي أنهم يرفعون إليه أيديهم دعاء أو ثناء عندما يذكرون هذه الأذكار من الآيات والأحاديث. ثم دعا بين ذلك، ومن هنا جاء رفع اليد. قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعد مشى، حتى إذا أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. وهذا الشوط الأول. يسعى بين الميلين الأخضرين الحاج، ويتذكر هاجر أم إسماعيل يوم أن سعت أول ما سعت باحثة عن الماء لوليدها الظمآن، حتى نزل جبرائيل عليه السلام وضرب بجناحه تحت قدم الغلام ففارت زمزم، فزمتها هاجر حتى لا تسيح، وأصبحت منحة من الله للناس منذ آلاف السنين. فإن كانت الأمم تفتخر بتاريخها وتدرسه في مناهجها، فليعلم المسلمون أن تاريخهم مناسك وعبادة يتقربون بها إلى الله، وليست نظريات تدرس في الكليات والجامعات، وإنما يسعون كما سعت أمهم هاجر، ويطوفون كما طاف أبوهم إبراهيم. فكيف لأمة هذا ماضيها أن تنهزم في حاضرها ثم تعتقد وهي تنظر إلى أول الطريق الذي يهولها، تعتقد أن لا مستقبل لهذا الدين؟ هيهات هيهات. فأمة مثل أمة محمد صلى الله عليه وسلم تملك كل مقومات الحياة في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. وإن الأمم المبتورة المقطوعة النشاز مهما تقدمت في التكنولوجيا والصناعة فهي لا تملك مقومات الحياة، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. والعاقبة للمتقين. حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. نأخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. أخبره الله أن العمرة دخلت في الحج بعد أن أهل بالحج وساق الهدي. الأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم دائما يختار لأمته الأفضل والأحسن والأكمل، فلهذا أيسر وأكمل الحج حج المتمتع، وهو الذي اختاره لنفسه لو لم يسق الهدي. الأمر الثالث طاعة أصحابه له في أمر لم يألفوه ولم يعرفوه، وهو يعتبر من عظائم الأمور في الجاهلية أن يتمتع الإنسان في أشهر الحج ويأتي أهله ثم بعد ذلك يحج، لكن شعارهم ليس كشعار اليهود سمعنا وعصينا، إنما شعارهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وأمة مثل هذه لا يخذلها الله، إنما ينزل عليها اللطف والتيسير أبدا. فقام سراقة بن مالك ابن جعثم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ سؤال وجيه وقيم ومفيد، بركته تصب في ميزان سراقة رضوان الله عليه، وكلكم يعرف هذا الرجل الذي طارد النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته وأسلم وشهد معارك الجبهة الفارسية وشهد كنوز كسرى وألبسه عمر سواري كسرى ورأى الآيات والمعجزات في حياة النبي وبعده. سراقة هذا من بركته أن سأل هذا السؤال، فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين، أي يردد ذلك، لا بل لأبد أبد، أي إلى الأبد إلى يوم القيامة دخلت العمرة في الحج. وقدم علي أي ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم قدم من اليمن ببدن للنبي صلى الله عليه وسلم. البدن هي الجمال التي سيهديها النبي صلى الله عليه وسلم للبيت الحرام. فوجدنا فاطمة رضي الله عنها ممن حل، يعني اعتمرت تحللت تكحلت، فلما رآها زوجها علي متحللة غضب وتعجب لأنه لم يسمع خبر دخول العمرة في الحج، ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها، فقالت إن أبي أمر بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة. محرش يعني أغريه على فعلها هذا، بحيث أنه يحس السامع منه أن في كلامه عتاب وشكوى، كيف يعني هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم وتفعل ما يخالف كما يظن علي ما يخالف مناسك الحج، المفروض تكون في إحرام ويلقاها حالة. قال ذلك علي في العراق أي في خلافته يوم أن كان أمير المؤمنين، يروي لهم هذا الحديث تعليما لهم، لأن الجهل في ذلك الزمان بدأ يستشري في الناس، وقد خرج الخوارج وعانى أمير المؤمنين علي في حربهم، فأصبحت مثل هذه المناسك التي تعلمونها الآن يجهلها بعض الناس في ذلك الزمن. فكان الصحابة ينتشرون رضي الله عنهم في الأرض ويرون الأحاديث ويعلمون الناس، ولم يكن في ذلك الوقت كتب الصحاح التي بين أيدينا اليوم ولا كتاب، وإنما كانت الأحاديث في صدور الصحابة يروونها كما سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام من درس لعلي للناس رضي الله عنه، ذكر ذلك بالعراق، قال: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا. معنى هذا أن الحاكم يعلم أمته ويربيهم ويوجههم فيما ينفعهم في دينهم، لا يشجع الملهيات من لهو الحديث والفن والغناء وما يلهي الناس عن الطاعة والعبادة وينفق في ذلك الأموال الكثيرة، لا، بل يفرغ نفسه فيما ينفع في الدنيا وفي الآخرة. وعلى كثرة مشاكل علي لم يمنعه ذلك من أن يتحدث للناس بهذا الحديث، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة الذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: أي النبي صلى الله عليه وسلم، صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ النبي يسأل علي، يسأله عن إهلاله، بماذا أهل؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. وهذا الإهلال جائز، فإذا أهل به عبد مسلم في الميقات معه أمير جماعة مثلا، قال: أهل بما أهل به فلان، يلتزم بالإحرام الذي أحرم به فلان وسماه، إن كان قارنا أو متمتعا أو مفردا. قال عليه الصلاة والسلام: فإن معي الهدي فلا تحل، أي بما أنك أهللت بإهلالي وأنا معي الهدي ولم أتمتع بالعمرة إلى الحج فالتزم فلا تحل. يقول ذلك لعلي. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به على علي من اليمن، أي مجموع الهدي عدد الإبل والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، 100، وهذا من جوده صلى الله عليه وسلم، كان يكفيه شاة، لكن يضرب لأمته الجود والكرم عليه الصلاة والسلام، فهو يعظم شعائر الله لأنها من تقوى القلوب ولأنه أسوة وقدوة. 100 ناقة يهديها صلى الله عليه وسلم. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي. ويؤخذ من هذا أن التقصير أفضل من الحلق للمتمتع، بخلاف ما يفعله بعض الناس اليوم فهما من الحديث، رحم الله المحلقين 3، قال: والمقصرين، قال: والمقصرين، أنه يحلق للعمرة. لا، في الحج إذا كنت متمتعا إلى الحج تقصر للعمرة وتحلق للحج. قال جابر: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية وهو اليوم 8 توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، أي الذين تمتعوا أهلوا بالحج من منى في اليوم 8، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. هذا في اليوم الثامن في ميناء. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، أي قبل عرفات. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. قريش حرفت دين الله ودين إبراهيم الحنيف عليه السلام، وأعطت نفسها امتيازا على الناس، سموا أنفسهم بالحمص، وفاضوا في مكان مخصوص لهم خلاف ما يفيض منه الناس، فالناس يفيضون من عرفات وهم يفيضون من المشعر الحرام، الناس يقفون في عرفات وهم يقفون في المشعر الحرام. امتيازات دينية يبرزها المتسلطون على مراكز الدين، كما كان يتسلط القساوسة والنصارى أيام سلطة الكنيسة على أوروبا، فكان هذا التسلط جرى ويلات وويلات على العلماء. العلماء في الماديات تحرقوهم وقتلوهم، فصار العداء بين المادة والروح، بين الدين والعلم، فحوربت الكنيسة وهجر الدين، وصار ما لله لله وما لقيصر لقيصر، وأصبح العداء الآن موروث بين الدين والعلم. والمستشرقون من أبنائنا والمتغربون هناك جروا هذا على الإسلام، وشتان بين النصرانية الخرافية وبين الإسلام الحق. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبع قريشا في موقفها في المشعر الحرام، وإنما يتعداه، ولم يعبأ بالأحزاب ولا بالأنساب ولا بالزعامات الفارغة مهما كان لها من السلطة والصولجان، فالحق أحق أن يتبع. وهذا شعار الدعاة: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه كما رزق محمد اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز أي مر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال. اسمعوا بآذان قلوبكم إلى خطبته صلى الله عليه وسلم، يخطب فيما يهم الناس، يهم الناس في دينهم ودنياهم، لا يخطب خطب منومات مخدرات كما يحدث في كثير من مساجد الدنيا اليوم. يدخل المصلي ليسمع الخطبة فينام، فلا يستيقظ إلا عند إقامة الصلاة. خطب مكرورة باردة باهتة، بعض الناس يحس أن إيمانه نقص وما زال، حتى أنه في بعض البلدان يسمع الخطباء يترحمون ويذكرون ويسبحون بحمد سلاطين ماتوا، وهم يظنونهم أنهم لا يزالون أحياء. وبعض الخطباء يقرأ بعض الخطب العثمانية، وإذا جاء إلى السلطان اسم السلطان العثماني مدحه وأثنى عليه حتى هذه الأيام. هذا أين يعيش؟ ما أدري أين يعيش. ففي هذه الأماكن وبالأخص الحرمين الشريفين مكة والمدينة، هذين منبرين العالميين الكبيرين، الخطبة تكون فيهما خطبة عالمية ينتفع بها البعيد والقريب، وتمس حاجات المسلمين وهموم المسلمين ومشاكل المسلمين، والمستمع إليها في القريب أو في البعيد عن طريق الإذاعات أو التلفاز يحس أنها تخاطب روحه ونفسه. يجب هذا أن يكون، فالناس كلها تلتفت بقلوبها إلى كل حرف يقال هناك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمائهم وفي دعوتهم وتوحيدهم، وأن يعينهم على نشر هذا التوحيد ويزيد في الإخلاص، فإنها أرض طيبة مباركة نتقرب إلى الله بحب علمائها وبحبها وبحب المسجد الحرام والمسجد النبوي وبشد الرحال إليهما، وندافع عنهما بأرواحنا وبدمائنا وبأموالنا، ولا يضرنا شغب المشاغبين والغبار الذي يثار والتخويف والإرهاب، فإن الله جعل أمنا مكانيا وأمنا زمانيا، وسخر له من سخر من خلقه، فالأمن محفوظ ومضبوط. نحمد الله سبحانه على ذلك ونسأله المزيد. لا يخشون ما يسمعونه في إذاعات الأعداء، أعداء الله ورسوله وأصحابه وآل بيته وأمهات المؤمنين، لا يهولنهم ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه مخبرا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد الإرادة، فاطمئنوا عباد الله، وقد بلغني أن بعض الحملات يشتكون من قلة حجاج هذا العام خوفا من الإشاعات المغرضة بأن حج هذا العام سيزعزع فيه الأمن وسيكون فيه شغب ومظاهرات وقتل. لا، هذا ليس بصحيح. الأمن محفوظ ومضبوط والناس آمنين، ولا يجوز إشاعة مثل هذا الكلام فيصدون عن سبيل الله وعن بيت الله. رغبوا الناس في الحج، الرسول صلى الله عليه وسلم يشعر الناس بهذا المعنى الذي أذكره في خطبته، فماذا يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية. تلاحظون هنا كل جملة هامة يبدأها بألا، ألا هذه أداة تنبيه في اللغة، ألا أي انتبهوا فإن هناك أمر مهم سأخبره. النصارى اخترعوا ألو للتليفون لأنهم ما يحبون الدين والإيمان والإسلام، حرفوها ألا ألو، وضعوا الواو. ألو أي انتبه سأكلمك، مصطلح لغتنا أجمل وأكمل. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. الله أكبر، يا ليت الحكام والسلاطين يأخذون بهذا المبدأ، يضعون كل أمر جاهلي تحت أقدامهم ويحكمون بما أنزل الله، ويتركون كل الشعارات الفارغة والأفكار التي يستقونها من أفكار الناس المخلوقين من عجز وخور ونسيان ومرض وغفلة وهوى وشهوة. فالله عندما يشرع للعباد: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الناس عندما يشرعون تتحكم فيهم المصالح والأهواء والرغبات والرهبات. الله لا ينتفع بهذا التشريع لأنه غني حميد، المنتفع هم الناس، فتشريع الله كله خير ورحمة وبركة. لهذا نسف النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر جاهلي ووضعه تحت قدميه. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. انطلاقا من هذه الخطبة الشريفة أقول إن هذه المادة في هذه الخطبة سارية المفعول من تلك الحجة إلى حجنا هذا إلى يوم الدين. فعلى علماء المسلمين والحكام والسلاطين أن يعلنوها أن الربا موضوع، وأن المؤسسات والبنوك التي في بلادهم والنظم الاقتصادية التي تقوم على الربا موضوعة، لأن الذي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول ما وضع ربا العباس صن وأبيه ابن عبد المطلب. فليعوا هذه الحقيقة، فقد اختنق الناس بالربا، وأصبح الأطفال وهم أجن في بطون أمهاتهم يتلوثون بغبار الربا. وإن الناس ما فيه الآن من مس وصرع وأمراض وتخبط واضطراب وفتن، إنما هي الحرب التي يشنها الله على الربا والمرابي، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء. وصية لكي تتماسك الأسرة، ولا تتماسك الأسرة إلا إذا عرفت حقوق المرأة، والأم تعرف دورها، والأخت والبنت تعرف دورها في الأسرة، والزوج يعرف حقوق زوجته وبالعكس. وعندما تتماسك الأسرة فهي اللبنة لإنشاء المجتمع، والمجتمع المسلم الذي تحترم فيه المرأة هو الذي يكون القرآن المتحرك والسنة العاملة، وإلا فالقرآن في المساجد محبوس والسنة في المكاتب عليها الغبار. إذا لم يتوافر المجتمع المسلم ليطبق كتاب الله وسنة رسوله، والمجتمع المسلم لا يتكون إلا من أسرة صالحة، والأسرة الصالحة لا تتكون إلا إذا أخذ كل فرد منها حقوقه، وأول حق يقدم إلى المرأة وهي الأم. لهذا كانت الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجال في ذلك المحضن الطيب المبارك، الأم والمرأة والبنت والأخت، في زمن كانت تؤد فيه الفتيات وتورث فيه المرأة كالمتاع، ويأخذها ابن زوجها الأكبر فيفعل فيها ما يشاء. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يؤصل حقوق تلك المرأة التي تتلاعب الاشتراكية والثورية والشيوعية والتقدمية والعلمانية اليوم بعواطفها، ويظهرون لها أن الإسلام يحبسها ويسجنها ويقيدها بالحجاب والبيت. معاذ الله، إن المرأة في الإسلام بلغت القمة السامقة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يعلن على رؤوس العالمين، ويشهد الله على ذلك والناس، أن المرأة تأخذ حقوقها كاملة، ويوصي وصاياه الأخيرة منه عليه الصلاة والسلام: فاعتزي أختاه بنبيك، وسيري على هديه، ونفذي أوامره، واحترمي دينه، ودوري حيث يدور الإسلام. فلا يوجد زعيم في الدنيا يقول كما يقول محمد صلى الله عليه وسلم: انظر إلى هؤلاء كيف تلاعبوا بك، وأخرجوك من طهرك وعفتك، وجعلك بضاعة لا قيمة لها، يحققون فيك شهواتهم ورغباتهم حتى أصبحت كالمتاع. انظري إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمامه الخلائق عن يمينه وشماله، لم تشغله مناسك الحج ولا تعب الحج ولا نصب الحج، وهو يتذكرك بكل شوق وبكل عاطفة وبكل حنان وبكل أبوة وبكل ولاء عبر الزمان البعيد إلى يوم القيامة يقول للرجال: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن، أي المرأة خانت زوجها ودخلت على فراشه رجلا أجنبيا وفعل المأثم، يعاقبها، ولكن العقوبة يحددها النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن هناك زنا، ما لم يكن هناك زنا بشاهد أو اعتراف. أيها الأحباب، أي إذا فعلت المرأة فأدخلت في بيت الزوج على فراشه أجنبيا مكروها لا يحل، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، لا يضرب الوجه ولا يقبح، وإنما يؤدب تلك المرأة التي شذت عن أخواتها وهتكت سترهن وشوهت سمعتهن، فعقوبتها حماية لهن. أيها الأخوات الكريمات، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولهن، أي للنساء، عليكم أيها الرجال رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، أي بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت لهذه الأمة. فقال بإصبعه، أي السبابة، يرفعها إلى السماء ينكتها على الناس، أي يشهد الله عليهم: اللهم اشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، ثلاث مرات. ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. وتذكر يا أخي المسلم في ذلك المشهد العظيم حشر القيامة الأكبر، الحشر الأصغر في عرفات يذكرك هول يوم القيامة، يوم مقداره 50,000 سنة، الشمس فوق الرؤوس على قدر ميل، لا ظل ولا طعام ولا شراب ولا جلوس، حتى يأذن الله ويقبل شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيجري الحساب وتطير الصحف وتنصب الموازين. أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا في عرفات حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة، كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، أي لم يصلي من السنة بينهما شيئا، طبعا باستثناء الوتر، لأنه لا يترك سنة الفجر والوتر، لا يتركان في سفر ولا في حضر. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل الفجر، حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، أي وضح النهار، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن. الفضل جميل وسيم مردوف على القصواء خلف النبي، مر ظعن جمال في هوادج ويجري بجوارهن ويمشي فتيات جميلات حسناوات حاجات محرمات، طربنا من النبي صلى الله عليه وسلم يسألنه، فنظر الفضل إليهن، فأدار النبي وجهه برفق، فأدار الفضل الجهة الثانية ينظر إليهن فأداره برفق. نأخذ من هذا الحديث فقها عظيما، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعنف، الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. الفضل شاب في سن المراهقة كما يسمونه الآن، فهو يراعي تلك المشاعر، لا يصرخ في وجهه، لا يزجره، لا ينهره، فالفضل يتجاوب مع انفعالاته النفسية، فهو لا يكذب نفسه. أمامه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يفهم منه هذا، فيرده رداً رفيقاً ليناً حتى لا ينكسر قلبه ولا يشد كما يفعل بعض الآباء اليوم. إذا رأى ابنه تصرفاً بسيطاً يخالف العادة أو العرف أو التقليد أو حتى الدين، صرخ في وجهه وكشر عن أنيابه أو لطمه في عينه أو رفسه أو طرده أو أجاعه، وهذا التصرف يولد ردة فعل في نفس الصبي أو الغلام أو المراهق، فيكره الدين ويكره الصلاة، وإنما يؤخذ الولد والفتى بالنصيحة وبالرفق وبالصبر. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. نعود إلى نص الحديث. مرت به ضعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر. أقول للحجاج: لا تكون أعصابكم متوترة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخرج في هذه الزحمة العظيمة والفضل خلفه وكل الناس ينظرون إليه، وقد يكون هذا موقف محرج لواحد منه لو كان معه ابنه أو زميله أو أخوه، والناس كلهم يطالعونه، ثم تصرف مثل هذا التصرف الذي نعتبره شاذاً، ويسمونه اليوم الناس مغازل، يغازل. هل هذا المكان يفعل فيه مثل هذا الفعل؟ لا شك أن الإنسان القدوة يحس بالإحراج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بهدوء أصحابه وثقته بالفضل، وأنه من تربية العباس، وأنه ما قصد بهذه النظرة سوءا، وإنما فطرته استجاب لها قليلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبهه بأن هذا ما يحل وهذا لا يجوز، ولم يعنف. فعجبا من الحجاج على أتفه الأمور، على كأس ماء أو على سبق أو على زحمة خبز أو على تكسي أو أجرة إلى آخره، يهدرون حجهم بالسب والشتائم والمعارك والضرب. والرسول صلى الله عليه وسلم يخبر في الحديث: من حج فلا يرفث ولا يفسق، والرفث والفسوق قد يذهب أجر الحج كله. حتى أتى بطن محسر، هذا الوادي الذي أنزل الله الهلاك فيه على إبرهة، لا يجوز المبيت فيه، وإذا مر به الإنسان يسرع حتى لا تصيبه لعنة، لعنة التدمير الذي نزلت على إبرهة الصليبي. قال: فحرك قليلا، أي أسرع، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة، إذن اسمها جمرة وليس شيطان، ولا يجوز تسميته شيطان. الصحابة أعلم الناس وأفهم الناس، ليس بشيطان، إنما هي جمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، إذن هو رمي وليس رجم. واحد يقول أرجم، واحد يقول كذا، التزام بالنص أبرك وأفهم وأفقه وأحسن. قال: فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي، أي كبر الحمصة الحصى، ثم انصرف إلى المنحر، فنحر 63 بيده، 63 بدنة، 63 جمل نحرها بيده صلى الله عليه وسلم. هذا أمر متعب جدا، ولكن عليه الصلاة والسلام قوته هائلة، قوته قد تزيد على 30 ناقة بكرة، سخرها في سبيل الله. ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، أي الباقي، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة أي بقطعة لحم، فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها أي هو وعلي، وشرب من مرقها. وهذا من السنة أن تأكل من ذبيحتك. المسلمون اليوم يذبحون ويرمون، خذ قطعة وكل. أيام أكل وشرب. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم. انتهى الحديث إلى هنا، وقد أذن العشاء، وإن كان لنا بعض التعليق فإننا نذكر حجاج بيت الله الحرام أن الصدق والإخلاص وتجديد التوبة هي محور الحج كله. فالذي يحج لكي يقال له الحاج فلان، أو الذي يحج لكي يستمتع كأنها كشتة أو رحلة أو سياحة أو تغيير جو، يجلس مع الربع في منى ويسمع الشريط والمسجل وأم كلثوم، وقد رأينا بعض الحجاج العبون الكوتشينة والجنجفة والشدة والورقة، أقولها في جميع اللهجات حتى الناس تفهمها، ويهدرون وقتهم في قيل وقال وغيبة. ومع الأسف الشديد أن الشيطان يزين لغو الحديث ولهو الحديث هناك حتى يضيع الحج. ثم على المسلمين بعد ذلك إذا عادوا لا يزهدون الناس في الحج، فالناس أصبحوا من طبيعتهم يشتكون لا إلى الله، وإنما يشكون الله لله، يشكي ربه الذي أنعم عليه، يصبحه مسلم ويمسيه مؤمن، وأعانه على الحج وبلغه بيته وجعل الحج المبرور جزاءه الجنة. إذا رد من الحج: كيف الحج يا فلان؟ تعبنا وعطشنا وضعنا، احترقنا وجعنا، تبهدلنا. أما تستحي من الله؟ أيرضى ملك من ملوك الدنيا إذا ضيفك تشكوه للناس بهذا الأسلوب؟ إذا ملك من الملوك عنده بواب، والبواب ازجرك ولا انهرك أو نبحك كلبه، ثم هذا الملك دخلك البيت وفرش لك الحرير وأطعمك الطيب ولبسك أحسن الثياب وأعطاك أحسن الجوائز، ولما طلعت من القصر سألوك الناس: ها كيف ضيافة الملك؟ والله زينة، بس الكلب عند الباب نبح عليه. أعوذ بالله، هذا عاق، هذا لئيم. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، والله يكرم الحجاج. فإذا عاد الحجاج يقولون: الحمد لله، يسر الله وأعان الله، طفنا أحسن طواف، سعينا أحسن سعي، ورفقتنا خير رفقة، والله حفظنا في برنا وبحرنا وجونا، ويسر لنا هذا الحج، ونسأل منه المزيد. اللهم لا تقطعنا ولا تمنعنا، وصلنا وامنحنا ولا تمتحنا، لك الفضل على هذا. كما يقول إبراهيم، إبراهيم بنى البيت وتعب ونصب، ومع هذا يسأل الله القبول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إبراهيم إمام المسلمين والموحدين: وأرنا مناسكنا وتب علينا. يا غفلة المسلمين عن مثل هذا الدعاء، واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. يا غفلة المسلمين عن هذا الدعاء. أبو المسلمين يتمنى ويسأل الله أن يجعله من المسلمين، وأن يريه مناسك، وأن يتقبل منه باني بيت ربه. إذن ماذا نقول نحن الآن يا أحباب؟ نشكي الله؟ لا، ما ينبغي. فنحمد الله على هذه الفريضة، ونسأل الله أن يحفظ حجاج بيته برا وبحرا وجوا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، هو ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. آمين آمين. هذا أخ يسأل يقول: ماء زمزم لم يذكر في الحديث؟ لا، ذكر. فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه. ها؟ لا، ذكرته، راجع الشريط. نعم. ثم يقول: الصلاة في وادي عرنة جهرية أم سرية؟ سرية، الصلاة سرية، صلاة الظهر وصلاة العصر سرية، لكن إن جهر ما في بأس، قد يذهل بعض الناس ويجهرون، فالصلاة صحيحة إن جهر إن شاء الله، لأني صليت أنا وراء ناس جهروا فما لومناهم وما قلنا لهم شيء، لأن مواقف الإنسان يذهل فيها وينسى فيها بعض الأمور، والجهر والسر سنة. نعم. أولاً البنوك الربوية قروضها لا يجوز إلا إذا كان من التسليف وبدون ربا، هذا الذي تعنيه أنت، فأنت مطالب بالقسط الشهري أو القسط السنوي، إذا أديته ما عليك حرج في أن تحج، والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله، إن أصبت من الله وإن أخطأت من نفسي والشيطان، والسلام عليكم.